بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. قال رحمه الله: باب دخول مكة يسن نهارا من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه. ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف.
قال رحمه الله تعالى: وياه وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. حرم مطلقا لحاجة أو لغير حاجة، هذا هو الأصل. صيد حرم مكة يحرم الصيد، فلو قتل الصيد محتاجا لأكله فعليه الفدية، أما إذا قتله لدفع أداه كما مر بنا فلا فدية. ما الدليل على حرمة صيد حرم مكة؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب قال: فهي حرام إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها. ثم قال العباس: قال يا رسول الله إلا الإذخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. حدود الحرام لها أنصاب موضوعة يراها الشخص حينما يكون خارج الحرم. حينما قال صيد حرم مكة، كما مر بنا الصيد لابد أن يكون حيوان بري، أما صيد البحر إذا كان داخل مكة داخل الحرم فهل يجوز أو لا؟ محل خلاف. فالحنابلة عندهم روايتان، والذي يظهر والله أعلم أن صيد البحر داخل حدود مكة يجوز لعموم النصوص، فكما أن صيد البحر جائز مطلقة: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فكذلك والله أعلم صيد البحر إذا كان داخل مكة. أيضا لابد أن يكون متوحش، فإن كان جنسيا فأيضا لا يسمى صيدا، لابد أن يكون ماكولا، فإن لم يكن ماكولا فليس بصيد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام. هذا هو الصيد. وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. الإذخر استثناه العباس رضي الله تعالى عنه وقال: فإنه لقبورهم ولبيوتهم. الإذخر نبات طيب أخضر يجعل فوق البيوت قبل أن تطين، وكذلك يجعل في شقوق اللبن أثناء الدفن. قال: وفيه الجزاء. ما يتعلق بصيد الحيوان إذا كان في الحرم فيعطى حكم صيد المحرم، فمثلا لو صاد حمامة من حمام الحرم يجب عليه شاة، لكن الشيخ قال: وفيه الجزاء يعم حتى قطع الشجر والحشيش. يذكر الحنابلة رحمه الله تعالى أثر عن ابن عباس أنه يقول: في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الشجرة الصغيرة شاة، ولم أقف على هذا الأثر، وليظل والله أعلم أن الشجر والحشيش يحرم قطعه، لكن ليس فيه فدية، فالأصل براءة الذمة. ولم أقف على شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف أيضا على شيء بإسناد صحيح عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فالأصل هو براءة الذمة، فيكون عاصيا لكن لا كفارة عليه، فلا تجب عليه الفدية، فتكون الكفارة هي التوبة والله أعلم. وحينما قال وقطع شجره وحشيشه، لو وجده مقطوعا ميتا جاز أن ينتفع به، وجد شجرة مقطوعة يجوز له أن ينتفع بهذه الشجرة في باب الإيقاد أو غيره، كذلك لو وجد حشيشا يابسا يجوز له أن يأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يختل خلاه، والخلا هو الحشيش الرطب. كذلك حينما قال وقطع شجره، يجوز ترك بهيمة الأنعام والدواب تأكل من الحرم، فلم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بتغطية أفواه الإبل والغنم سواء كانت من باب الهدي أو كانت مركوبة، ومعلوم أنها إذا مرت لابد أن تأكل. أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال فأرسلت الإتان ترتع بين الصفوف، ومعلوم أن الإتان إذا وجدت ما يوكل لابد أن تأكل منه. أمر متعلق بكون الشخص يقطعه هو بنفسه، يقطع الشجر بنفسه، يقوم بأخذ الحشيش هو بنفسه، أما إذا أكلت الحيوانات أو وجد شيئا ميتا فهو جائز. قال وصيد حرم المدينة، المدينة لها حرم كما في مكة في حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فحرم المدينة من الشمال إلى الجنوب من ثور إلى عير. ثور جبل صغير خلف جبل أحد يسمى في زماننا جبل الخزان، لأنه وضع عليه خزان وهو في شمال المدينة. أما عير فهو جبل ممتد من الشرق إلى الغرب، طرفه الغربي يطل على ذي الحليفة. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ما بين لابتيها حرام، واللابتان الحرتان الشرقية والغربية، فهما جبلان أسودان في جهة الشرق وجهة الغرب. إذن هذه حدود المدينة. دليل التحريم ما أشرت إليه قبل قليل، قال وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة، الأصل هو حرمة قطع الشجر والحشيش، ولا بد أن نعلم ما يتعلق بالشجر وما يتعلق بالحشيش هو الذي أنبته الخالق تبارك وتعالى، وليس للآدم فيه دور، أما ما أنبته الآدميون فيجوز. فلذلك في المدينة مثلا التمر، جنية التمار، أيضا ما يتعلق بزرع البر والشعير ونحوه كانوا يزرعون ويؤكل، المقصود به ما لم ينبته الآدمي هو المحرم، أما ما أنبته الآدم فهو مملوك يجوز أخذه لغير حاجة. علف وقتب ونحوها، العلف معروف، القتب يتعلق بالحبال التي يستخرج بها الماء ونحوه. قال ولا جزع، لو قطع شجرة فهو عاصي، لو حش فهو عاصي، يكون لا جزع بناء على أن شجر وحشيش مكة فيه الفدية، يقول حرم المدينة يخالف. والصحيح أن قطع شجر وحشيش المدينة فيه التعزير، في حديث سعد رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى العقيق فوجد رقيقا يقطع الشجر فأخذ ما معه، فأتى مواليه يطلب من سعد أن يرد عليهم ما أخذه، قال ما عاد الله أن أرد نفلا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على هذا لو أن الشخص وجد شخصا معه بندقيته يصيد داخل حدود حرم المدينة، يعزر، والبندقية تكون لمن عزره وأخذه. لو وجده يقطع الشجر مثلا بمنشار كهربائي أو بمنشار يدوي يأخذ المنشار، وكذلك يأخذ ما معه من ملبس ونحوه لا يواري سوعته. قال رحمه الله تعالى: وإياه. باب دخول مكة. عقد هذا الباب للكلام على أحكام دخول مكة وكذلك صفة الطواف والسعي. يسن نهارا من أعلاها، يسن أن يدخل مكة في النهار لفعل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، فقد دخلها نهارا. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه إذا وصل أدنى الحرم أمسك عن التلبية وبات بذي طوى، فإذا أصبح صلى الصبح ثم اغتسل، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى، وطوى الآن داخل مكة منه الزاهر، من أعلاها، من أعلى مكة، لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كذا من الثنية العليا التي بالأبطح وخرج من الثنية السفلى، والحديث في الصحيحين. الثنية العليا على طريق الطائف، من أتى من طريق الطائف دخل مكة تكون مقبرة المعلاة عن يمينه والحجون عن يساره، هذه هي الثنية العليا. والأصل الثنية أنها جبل، يعني جبل مرتفع. لماذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا؟ بعض العلم يعلل ذلك بأنه خرج متخفيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأراد أن يظهر منة الله عز وجل عليه فيدخل مكة من أعلى جهة نهارا غير متخفية. أما الثنية السفلى المعروفة الآن بشويكة، قال: والمسجد من باب بني شيبة. يدخل المسجد من باب بني شيبة، وباب بني شيبة له أسماء، كان يسمى باب بني عبد مناف، ثم بعد ذلك سمي بباب بني شيبة، ثم بعد ذلك اشتهر بباب السلام. في حديث عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عقده مع قريش من الباب الأعظم، وكان كفار قريش جهة قال الحجر أو الحجر، ولي الله أعلم أنه الحجر. والحديث عند ابن خزيمة وغيره وإسناده صحيح. في حديث ابن عمر دخل من باب عبد مناف الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وإسناده ضعيف. فعلى كل حال الباب الأعظم هو باب بني شيبة، وهو من جهة المسعى، ربما يحصل مشق على الشخص إذا أراد أن يدخل من باب السلام، لأنه يحتاج إلى وقت حتى يصل إلى الباب، لا سيما مع شدة الزحام. كما معلوم هناك ساحة يجلس فيها الناس تكون بين المسعى وبين جبل أبي قبيس الذي عليه القصور. وحينما قال من باب بني شيبة، إذن المسجد الحرام كانت له أبواب، فإذا رأى البيت أي إذا رأى الكعبة رفع يديه وقال ما ورد، يرفع يديه ويدعو مما ورد: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وغير ذلك. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يصح، وكذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص إذا رأى البيت، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم دعاء خاص في المسجد الحرام. على هذا إذا دخل المسجد الحرام يقدم رجله اليمنى ويدعو بالوارد، إما يقول: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يقول: أعوذ بالله العظيم وبيته الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا من حديث عبد الله بن عمرو تقدم. ثم طاف مطبعا، يؤخذ بقوله قال ثم طاف مطبعا أي مباشرة. الفقهاء يقولون تحية البيت الطواف، ويقصدون بذلك أن من أتى محرما لا يستحب له أن يصلي تحية المسجد ثم يطوف، إنما يبدأ مباشرة بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لو لم يرد الطواف مباشرة، فالمسجد الحرام كغيره من المساجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك إذا كان غير محرم لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم طاف مطبعا، حينما يريد الطواف يطبع. صفة الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. دليل ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ائتمروا من جعرانه، فاطبعوا أرديتهم تحت آباطهم وجعلوا طرفيها على عاتقهم الأيسر. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. والاطباع سنة حال الطواف، فمن الخطأ تجد بعض المحرمين من حين الإحرام يطبع، والاطباع هو أول طواف يطوفه الشخص حينما يقدم حاجا أو معتمرا. ويتأكد الخطأ والتنبيه على الخطأ حال الصلاة، تجد بعض الحجاج أو بعض المعتمرين يصلي وهو مطبع، والأصل هو تغطية المنكبين، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. طاف مطبعا للعمرة المعتمر، الشخص إما أن يكون حاج وأما أن يكون معتمر، فإن كان معتمرا فالأصل أنه سيطوف أول طواف، وهذا الطواف طواف ركن فيطبع. أما إذا كان حاجا إما يكون متمتعا فسيكون الطواف للعمرة، يكون حكم حكم المعتمر. أما إذا كان قارنا أو مفردا فسيكون هذا الطواف طواف سنة، طواف القدوم. فإن طاف يستحب له يطبع وأن يرمل كما سيمر بنا إن شاء الله. قال وللقدوم غيره، للعمرة المعتمر إذا كان معتمرا أو إذا كان متمتعا، وغيره القارن والمفرد. وطواف القدوم سنة في زماننا هذا، قد يكون الأيسر للشخص أن يذهب مباشرة إلى مخيمه في منى إن كان له مخيم في الحج، أو إلى شقته إن كان له شقة، فلا يجب عليه أن يطوف للقدوم، إنما طواف القدوم سنة. دليل أنه سنة حديث عروة بن مغرس رضي الله تعالى عنه، قل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج لصلاة الصبح في المزدلفة، فقلت يا رسول الله أتيت من جبل طي وقد أكللت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. أفاد حديث عروة رضي الله تعالى عنه أن الشخص لو أتى مباشرة من الميقات إلى عرفة فحجه تام، ولو كان طواف القدوم واجبا لبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوبه. دل حديث عروة على عدم وجوب طواف القدوم والله أعلم. ويستلم الحجر الأسود ويقبله، شرع في سنن الطواف، لعلي أذكر هذه السنن ثم أرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وإياه. من السنة أن يطوف متوضئا، ولم يختلف أهل العلم في الطهارة من الحدث والخبث في الاستحباب، إنما الخلاف في الوجوب. والذي يظل والله أعلم أن الطهارة من الحدث على سبيل الاستحباب إنما يحرم على الحائض فقط، أن تطوف وهي حائض ويقاس عليها النفساء. وإن تيسر أشير لهذه المسألة بشيء من التفصيل ذكر الأدلة. دليل الاستحباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة توضأ ثم طاف، هذا يدل على استحباب الطهارة للطواف. أيضا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها من قولها: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. السنة الطهارة لأجل ذكر الله عز وجل. فإذا أراد أن يطوف إن تيسر له أن يقبل الحجر بفيه ويستلمه بيده فعل ذلك، قبل واستلم، وهذه الحالة الأولى وهي الأكمل. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، سأله رجل عن استلام الحجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال له الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت؟ قال له ابن عمر: اجعل أرأيت في اليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. هذه السنة الأولى. السنة الثانية التقبيل فقط. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما قبل الحجر قال: والله إني أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. السنة الثالثة أن يستلمه بيده أو بغيره ويقبل ما استلمها به. في مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه استلم الحجر الأسود بيده وقبل يده وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في مسلم من حديث أبي الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره يستلم الحجر بمحجل معه ويقبل المحجل، فيكون التقبيل إما للحجر مباشرة أو لما مس الحجر. السنة الرابعة أن يستلمه من غير تقبيل. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليماني والحجر الأسود، فما تركتهما منذ رأيته لا في شدة ولا رخاء. ابن عمر رضي الله تعالى يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم، والمقصود بالاستلام مثل السلام، يعني يجعل يده على الحجر، يقول: ما تركتهما في شدة ولا رخاء. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يترك الاستلام مطلقا. السنة الخامسة أن يشير إليه إشارة، فإذا أشار إليه إشارة لا يقبل، سواء كان يشير إليه بعصا أو يشير بيده لا يقبل ما أشار إليه. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره كلما أتى الركن أشار بيده. هذه سنن خمس تتعلق بالحجر الأسود. إذا أراد أن يطوف إن تيسر أن يفعل ما ذكرته قبل قليل حسن، هذه سنن. إن لم يتيسر يستقبل الحجر ويكبر. دليل ذلك حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم حتى لا تؤذي الضعيف، إن وجئت فجوة فاستلم وإلا فاستقبله وكبر وهلل. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن إن شاء الله. وإن كان عليه حرج لا يستقبل، إنما يجعل الحجر الأسود عن يساره ويكبر ثم يبدأ بالطواف. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الطفيل وحديث ابن عباس كان يطوف على بعيره، وأيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه كان يطوف على بعيره، معروف أنه إذا كان يطوف على بعيره لم يستقبل الحجر، يدور على البيت ويشير كلما حاذى الحجر والله أعلم. خصوصا في شدة الزحام الشخص يبدأ يجعل الحجر الأسود عن يساره يقول الله أكبر ويرفع يده. ما يتعلق بالإشارة والتكبير وغيره تكون في أول شوط، على هذا في آخر الشوط السابع لا يستحب له لا إشارة ولا تكبير. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحجر الأسود أيضا الذكر هو قول الله أكبر، كما تقدم قبل قليل في حديث ابن عباس كلما حاذى الحجر أشار إليه وكبر. أما التسمية فعند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول بسم الله والله أكبر. التسمية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لا تصح، إسنادها ضعيف جدا، يعني في إسناده الواقدي، لكنها صحت من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وابن عمر رضي الله تعالى عنه من أحرص الناس على السنة، فإن قال الشخص بسم الله فلا تثريب عليه، فله سلف وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ما ورد غير بسم الله والله أكبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد ضعيفة لا يعمل بها لأن ضعفها شديد. قول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الضعف كما ذكرت شديد. على هذا ما يتعلق بالذكر المتعلق بالركن الذي فيه الحجر الأسود هو الله أكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وبسم الله ثابت عن ابن عمر. ثم يشرع في الطواف. الركن الذي يلي الحجر الأسود هذا الركن العراقي، الركن الذي بعده هذا هو الركن الشامي. الركن العراقي والركن الشامي لا ذكر ولا سنة تتعلق بهما. فذلك ابن عمر رضي الله تعالى كما في الصحيحين قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين، فلم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن العراقي ولا الركن الشامي. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر قال إن قومك قصرت بهم النفقة، فلما سمع ابن عمر رضي الله تعالى عن هذا الحديث عن عائشة قال إن كانت سمعته عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين لأنه لم يتم بناؤهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، والحديث الصحيحين. إذن هذان الركنان أعني العراقي والشامي كسائر جدار البيت، لأن ما بعدهما قرابة 7 أذرع أو 7 أذرع ونصف هي من البيت. فلذلك أنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه على معاوية حينما استلم الركن العراقي والركن الشامي. ثم بعد ذلك يأتي إلى الركن اليماني وهو الركن الرابع، لأنه بدأ بالركن الذي فيه الحجر الأسود ثم العراقي ثم الشامي ثم الركن اليماني. في حديث ابن عمر ذكرته قبل قليل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليماني والحجر الأسود وهو في الصحيحين. إذن استلام الركن اليماني سنة، والسلام يكون باليد فقط، والاستلام مأخوذ من السلام وقيل من الحجر من السلم يعني من الحجر، والإظهار أنه من السلم. إذن يكون الاستلام للحجر الأسد والركن اليماني وضع اليد اليمنى، كما أن الشخص إذا سلم على غيره وصافحه جعل يده في يده فكذلك يجعل يده اليمنى. أما ما يتعلق بتقبيل الركن اليماني وكذلك الإشارة حين محاذاة الركن اليماني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وعلى فرض صحتها المقصود والله أعلم الركن أي الذي فيه الحجر الأسود يكون الراوي وهم، لكن أصل الحديث لا يصح. أما التكبير إلى الركن اليماني فلم ترد أصلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تشرع التكبير للركن اليماني. إذن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة في الركن اليماني هو الاستلام تيسر، وإن لم يتيسر فيمضي ولا يشير ولا يكبر. أما الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال الطواف فالوارد عنهم ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، كما في حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. روي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث في الطواف ولم يصح منها شيء، كذلك ما يذكر دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط الرابع، دعاء الشوط الخامس، دعاء الشوط السابع، هذا ليس له أصل. كذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص عند الميزاب ولا عند غيره. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر عند الحجر الأسود في بداية أول شوط، وبين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قول عائشة الذي ذكرته قبل قليل: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فيذكر الله عز وجل بأي أنواع الذكر ويدعو الله عز وجل، يقرأ القرآن، لكن ليس في ذلك حد محدود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ويستلم الحجر الأسود ويقبله، يجمع بينهما لما تقدم قبل قليل من حديث ابن عمر في الصحيحين، فإن شق أشار إليه، فإن استطاع أن يستلم الحجر بيده أو بشيء استلمه قبل، وإن لم يستطع أشار إليه إما بيده أو بغيره، ويقول ما ورد. ما ورد هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، الثابت عن ابن عمر بسم الله، وما عدا ذلك لا يصح كما تقدم. ويرمل الأفقي في هذا الطواف، الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى. قد يرمل الأفقي في هذا الطواف، يرمل كم؟ يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، يرمل من الحجر إلى الحجر. حينما قال الأفقي، لو أن الشخص أحرم من مكة لا يرمل، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، إنما يكون الذي أتى من خارج مكة. قال في هذا الطواف، يعني في أول طواف يطوفه سواء كان للحج والعمرة، فلو طاف بعده طوافا آخر لا يرمل. ما الدليل على أنه في أول طواف وأنه للأفقي؟ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول طواف يقدمه يسعى ثلاثا ويمشي أربعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. في حديث عباس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود ورواته ثقات، لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه الذي أفاض فيه، رمل صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم وكان سنة في حقه لأنه قارن، أما طواف الإفاضة فلم يرمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس أول طواف إنما هو طواف ثاني. إن تيسر للشخص أن يدنو من الكعبة ويرمل حسن، إن لم يتيسر للرجل أيهما يقدم؟ هل يدنو من الكعبة ولا يرمل، أو يبتعد عن الكعبة ليخف الزحام ليستطيع الرمل؟ الثاني، يبتعد حتى يستطيع الرمل. ما الدليل؟ ليس بالمسألة نص، إنما هي قاعدة يذكرها أهل العلم، وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، فالرمل متعلق بذات العبادة والدنو متعلق بمكان العبادة، فإن أمكن الجمع بينهما فحسن، وإن لم يمكن فيقدم الرمل لأنه يتعلق بالطواف. كذلك مثلا في الصلاة، لو أن الشخص في الصف الأول لا يخشى، مثلا عنده مكبرة الصوت مزعجة، يقول إن ذهبت للصف الثاني والثالث كان هذا أدعى لخشوعي، يقال اذهب للصف الثاني والصف الثالث على هذه المسألة لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة وهي الخشوع في الصلاة في مثل هذا المثال مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة وهو الصف الأول، فيكون الصف الثالث أفضل من الصف الأول لعجل تحصيل الخشوع. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمرين: الرمل والاتباع. الفرق بينهما: الاتباع يكون في أول قدوم في الأشواط السبعة كلها، أما الرمل يكون في الأشواط الثلاثة فقط، هذا فرق. الفرق الثاني: قد يوجد الرمل من غير اتباع. لو أن الشخص الحاج سواء كان قارنا أو مفردا لم يأتي الحرم إلا يوم العيد، وقد تحلل التحلل الأول، سيكون عليه ثيابه، لا يتصور في حقه الاطباع لأنه قد لبس ثيابه، لكن السنة في حقه أن يرمل. فربما يوجد رمل من غير اطباع. الشيخ رحمه الله تعالى وياه قال: ويرمل، يرمل كما ذكرت قبل قليل في الأشواط الثلاثة كلها، هذا الذي كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في عمرة القضاء رمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومشوا بين الركنين، حينما يكونون بين الركنين يمشون. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كانوا عند الحجر قالوا: يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ثلاثا وأن يمشوا بين الركنين، فقالوا: هؤلاء الذين تقولون قد وهنتهم الحمى هؤلاء أشد من كذا وكذا، والحديث الصحيحين. فأصل الرمل شرع لسبب وزال هذا السبب، لكن بقيت السنة. إذن اللي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرمل في الأشواط الثلاثة كلها، كما في حديث ابن عمر، وأيضا كما في حديث جابر في مسلم في فتح حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعة، أي رمل في أشواط الثلاثة كلها. فإذا فرغ، أي من الطواف، وكما ذكرت قبل قليل في آخر الشوط السابع، لا تستحب له لا إشارة ولا تكبير ولا قول بسم الله، لأن هذه لا شيء تكون في أول الطواف. صلى ركعتين، يصلي ركعتين سنة الطواف، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم: ثم أتى المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين. إذن إذا فرغ يأتي مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم في الأصل هو الحجر الذي كان يقوم عليه حينما ارتفع البناء، أحضر إسماعيل عليه السلام الحجر ثم وقف عليه، فلما انتهى جعله مكانه كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. ماذا يقرأ في هاتين الركعتين؟ يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة الإخلاص، بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاتان الركعتان سنة، وعلى هذا جمهور أهل العلم. لماذا نقول سنة؟ لأن القاعدة في أفعال الحج كلها لا بد أن يأتي أمر خاص، أما مجرد أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تدل على الوجوب، إنما تدل على الاستحباب. ففعله صلى الله عليه وسلم حينما صلى ركعتين هذا فعل من غير أمر، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم بعموم: لتأخذوا عني مناسككم. فإذا لم يقل أحد بالعموم، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قل واجب، ولم يقل أحد بذلك. وإن قال هذا واجب وهذا غير واجب، هذا تحكم غير دليل. أما إذا قال هذا واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لقرينة تدل على الوجوب، كتحين الصحابة رضي الله تعالى عنهم للرمي أيام التشريق، وسيمر بنا إن شاء الله مزيد الكلام على هذه القاعدة إن شاء الله. فإذا صلى ركعتين خلف المقام قال ثم يستلم الحجر الأسود، يرجع يستلم الحجر الأسود وإن تيسر أن يقبله قبله. صلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين حينما طاف طواف القدوم، وهي سنة عامة في كل طواف سواء كان طوافا واجبا أو مستحبا. صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم إذا طافوا طواف التطوع صلوا ركعتين، ومما يدل عليه أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فطواف القدوم هو سنة. استلام الحجر الأسود فعله صلى الله عليه وسلم بعد طواف القدوم، طواف القدوم سنة. على هذا يستحب أن يستلم الحجر الأسود بعد أن يصلي ركعتي الطواف مطلقا، سواء كان طواف قدوم أو طواف ركن كطواف الحج والعمرة، أو طواف واجب كطواف الوداع. وقد أشار إلى ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونص على أن استلام الحجر سنة بعد كل طواف سواء كان الطواف واجبا أو مستحبا. ويخرج إلى الصفا من بابه، يخرج إلى الصفا من بابه أي من باب الصفا. المسعى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب كان خارج الحرم وليس كحال زماننا. حدثني بعض كبار السن أنهم أدركوا المسعى خارج المسجد، بينه وبين المسجد طريق يمر الناس فيه، ربما البعض أيضا يبيع بين المسعى وبين المسجد. ويخرج إلى الصفا من بابه أي من باب الصفا، فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثة ويقول ما ورد. إذا دنا من الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهل يكمل الآية أو لا يكملها؟ اللي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكمل الآية، لأن المقصد هو الاستشهاد بالآية بالبداء بالصفا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما دان من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به كما في حديث جابر في مسلم، ولا يقولها إلا مرة واحدة قبل أن يشرع في السعي. ونأخذ من كلام الشيخ فائدة أن الموالاة بين الطواف والسعي سنة، لكن لو أخر الأمر على الجواز سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. فيرقى والرقي على سبيل الندب ليس على سبيل الوجوب، وكذلك الرقي إلى المروة. الواجب هو ما بين الجبلين، هذا هو الواجب أن يسعى فيه الحاج والمعتمر، أما الصعود فهو مستحب. على هذا لو اكتفى بما وضع للعربات مسار العربات أجزأ حتى يرى البيت. ما يتعلق برؤية البيت، من كان في الدور الأرضي يستطيع أن يرى سواد الكعبة على الصفا، أما المروة فلم ندرك استطاعة رؤية البيت على المروة. قال فيكبر ثلاثا، يعني يصعد ثم يستقبل البيت حتى يرى البيت، فيستقبل البيت فيكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد، يقول ما ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله، ثم يدعو ثم يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله، فيفعل ذلك ثلاثا، أعني الذكر والتكبير. أما الدعاء فيجعله مرتين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف صعد حتى رأى البيت فرفع يديه، إذن أيضا يستحب أن يرفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو، والحديث مسلم قال يدعو ما ذكر ثلاثا. أما التكبير ثلاثا ففي رواية مالك بإسناد صحيح من حديث جابر كبر ثلاثا، قال الله أكبر ثلاثا. أما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره ففي حديث جابر رضي الله تعالى عنه رأى حتى رأى البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ثم دعا قال فقال ذلك ثلاثة. هذه رواية مسلم في حديث جابر الطويل. إذن هذه السنة. الذكر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل في الأذكار هو الجهر. أما الدعاء لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا على الصفا ولا على المروة دعاء. لماذا؟ لأنه من باب الدعاء، والأصل في الدعاء هو الإسرار وليس الجهر. إنما المحفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه كان يقول على الصفا اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزع عني فلا أموت إلا وأنا مسلم. إذن من عمر رضي الله تعالى يدعو ربه أن يثبته وأن لا يموت إلا على الإسلام. هذا المحفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر. العلم الأول والعلم الآخر أو العلم الثاني هي أعلام خضر قديمة وضعت للتعليم على مكان الوادي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان واديا سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في الوادي فيسعى شديدا بين العلمين، والعلمان في زماننا علامات خضر وكذلك أنوار خضراء تبين البداية وتبين النهاية. ماذا يقول في السعي؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، إنما كان مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في الوادي بين العلمين رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، والحديث عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. كذلك عند ابن أبي شيبة بإسناد الرواة والثقات عن ابن عمر أنه كان يقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. إذن الدعاء جملتان، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. أما بقية السعي بين الصفا والمروة فلم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه في ذلك شيء فيما أعلم. فإذا كان العلم ينصون فقط على دعاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولما ذكرته قبل قليل الأصل في الدعاء الإسرار، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر. أيضا ذكرت قبل قليل قول عائشة رضي الله تعالى عنها، ولما أقول قول عائشة لأنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. المقصود به هو الذكر، فيذكر الله عز وجل ويدعوه بما شاء من خير الدنيا والآخرة. ومن أعظم الذكر أيضا قراءة القرآن. مما يفرق فيه بين الطواف والسعي، الطواف يستحب التطوع به، أما السعي فلا يسعى إلا سعيا واجبا، فلا يستحب للشخص أن يسعى تطوعا بإجماع أهل العلم. مما يفرق بينهما جمهور أهل العلم على أن الطواف صلاة فيشترط فيه ما يشترط للصلاة، بخلاف السعي فعندهم لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، ومن ذلك الطهارة من الحدث ومن الخبث. ثم يمشي. إذن المشي في كل السعي إلا بين العلمين فيسعى الرجل ما لم يودي، ثم يمشي ويرقى إلى المروة. إذا كان في الدور الأرضي سيرقى إلى المروة. والرقي كما ذكرت مستحب، فلو اقتصر على أماكن العربات أجزأه، ويرقى إلى المروة ويقول ما قاله على الصفا، وتقدم ذلك، يرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، يذكر الله ثلاثا ويدعو بين ذلك مرتين. وكما ذكرت في باب الطواف في الشوط السابع من السعي لا يرفع يديه ولا يدعو، إنما يكون رفع اليدين والدعاء في أول الشوط وليس في نهايته، ثم يمشي ويرقى إلى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، موضع السعي بين العلمين الأخضرين وما عداه مشي إلى الصفا. قال إلى الصفا، بدأ بالصفا ثم انتهى بالمروة. لو عكس، وهذا يحصل أحيانا، البعض يكون جاهل فربما بدأ بالمروة لا يحتسب ما بين المروة إلى الصفا، فإذا طاف سابعة وسألنا نقول ائت بثامن، لأن الأول لا يحتسب لأنك لم تبدأ بالصفا إنما ابتدأت بالمروة. يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه، يعني ذهابه يحسب سعيه ورجوعه يحسب سعيه، ذهابه شوط ورجوعه شوط. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى على المروة، فلو كان ذهابه وإيابه شوط واحد سعية واحدة لم انتهى على المروة، إنما ينتهي على الصفا. ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي إلى حج. ويتحلل أي يتحلل من نسكه تحللا تاما، متمتع لا هدي معه. المتمتع يطوف بالعمرة، إذن من اعتمر عمرة مفردة أو كان متمتعا سيتحلل، يطوف يسعى ويقصر ثم يتحلل فيقصر شعره. ومن معه هدي سواء كان، عليكم السلام، قارنا